Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة عضو هيئة الدفاع عن المتأثرين بالقبض والحجز غير المشروع يتحدث لراديو دبنجا حول مخرجات لقائه مع النائب العام.
البلاغ بتاع مقتل العميد والبلاغ بتاع جسم الصارية والبلاغ بتاع التفكيك والبلاغات المشابهة كلها أمر بأن تتولى النيابة العامة التحري والتحقيق فيها.
ودكتور صديق عبد الهادي يتحدث عن أهمية مشروع الجزيرة والإنجازات التي تحققت في عهد رئاسته لمجلس الإدارة.
صاحب الحواشي يكون متوفي إلى رحمة مولاه هو 10-15 سنة 20 سنة وما تم نقل الملكية، فحلينا هذا الإشكال.
ولكننا سنستهلك العادة بموجز بأهم وآخر الأخبار والزميل أمين رمضان.
لجنة أطباء السودان المركزية تعلن عن إصابة 28 متظاهر في احتجاجات الخميس بالعاصمة الخرطوم المطالبة بالحكم المدني، بينها إصابات بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعلن عن بدء زيارة خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان أداما دينغ يوم الأحد المقبل في أول زيارة رسمية له إلى البلاد. الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد الدعم السريع يعلن عن إطلاق سراح معتقلين المظاهرات السلمية بالسجون والإفراج عن كل منسوبي قوات الدعم السريع المدانين بالجرائم الانضباطية في السجون السودانية. المبعوث الأممي يكشف عن توافق في السودان بشأن دستور جديد. ناشطون في منظمات المجتمع المدني بولاية جنوب كردفان يحذرون من سيناريو شبيهة بجبل مون في ولاية جنوب كردفان. تفاقم معاناة نازحي مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان وحروب لأطفال من كادوغلي إلى الخرطوم بطرق أقلق مجتمع الولاية. المدير التنفيذي لمحلية كتم بولاية شمال دارفور يؤكد استقرار الأوضاع العامة بالمحلية. انطلاق فعاليات مؤتمر الصلح بين مكونات قبائل دار حمر والمناصرة بمحلية النهود بولاية غربي كردفان. الرسوم العالية لاستخراج شهادات الميلاد تحرم 38 ألف طفل في الخرطوم من شهادة الميلاد. النيابة تتولى التحري في مقتل العميد بريما وإيفاد وكلاء نيابة لسجن صوبة. السفير نور الدين ساتي من مصلحة إسرائيل أن تأتي إلى السودان من الباب الأمامي عبر الشعب السودان. حزب المؤتمر الشعبي يعتزم تكوين مركز معارض موحد لمناهضة الانقلاب. لجنة مصابي ديسمبر المجيدة تستقبل الدفعة الثانية القادمة من الهند.
شكرا أمين. قابل وفد من هيئة الدفاع عن المتأثرين بالقبض والحجز غير المشروع والقتل الجزافي قابل النائب العام يوم الخميس ليناقش معه جملة من النقاط المتعلقة بحقوق المقبوض عليهم ودور النيابة العامة في تحقيق العدالة. في جولة السودان اليوم استضفنا الأستاذ عبد القادر البدوي عضو هيئة الدفاع عن المتأثرين بالقبض والحجز غير المشروع كي يوضح لنا نتائج اللقاء مع النائب العام.
طيب بالنسبة للقاءنا مع السيد النائب العام بالأمس هو كان حقيقة لقاء إيجابي وطلعنا منه بعدد من القرارات اللي افترض أنه تتعامل في خلال الفترة الفاتت هي بتتعلق في ولاية السيد النائب العام على كل الإجراءات الجنائية اللي بيتم اللي هي تتعلق بالقبض والحجز وفتح البلاغات وخلافه والقتل اللي تم في خلال الفترة الفاتت. عموما نحن ناقشنا كل الانتهاكات اللي تمت من 25 أكتوبر 2021. بالنسبة للمسألة دي نحن حقيقة كنا دفعنا بمذكرتين اعتبارنا بنمثل لهيئة الدفاع عن المتأثرين بالقبض والحجز غير المشروع والقتل الجزافي. كان قدمنا مذكرة أولى في 31 يناير وقدمنا مذكرة ثانية في 15 فبراير. الاثنين بتعلقوا بعدد من الأحداث وبيشمل كل الأحداث اللي تمت في خلال الفترة الفاتت دي وهي كان فيهم مطالبة بالنائب العام يقوم بواجباته وفق لقانون الإجراءات الجنائية اللي هي التدليل السلطة الإشرافية الكاملة على كل الإجراءات اللي والانتهاكات اللي تمت. بناء على المذكرات دي هو كان طلب لقاء مع ممثلين للهيئة والتقينا به بالأمس يوم الخميس، وهو قدم لنا يعني زي بريف عن الحاجات اللي هو قام بها بناء على المذكرات دي في خلال الفترة الفاتت. المذكرات دي هي حقيقة أصلها تتحدث عن حاجتين، تتحدث عن الاعتقال أو القبض والحجز غير المشروع، أو القبض والحجز اللي هو تم إطفاء شرعي عليه بموجب بلاغات تمت في خلال الفترة الفاتت. وضحنا له أنه في اعتقالات تمت وحجز غير مشروع تم من قبل الأجهزة الأمنية على رأسها جهاز الأمن من يوم 25 أكتوبر. الاعتقالات والنادية والحاجة وضحنا أنه جهاز الأمن وبعد تعديل قانونه وإلقاء كل المواد التي كانت تمنح السلطة في القبض أو الاعتقال والحجز هي دي، والتفتيش بتاع الأماكن دي كلها اتلغت واستبعدت المواد دي، بالتالي ما عنده سلطة بموجب قانونه غير أنه يكون هو جهاز معني بجمع المعلومات فقط. لذلك ما بيشق عليه هو أنه يقوم بالدور ده في نمرة واحد. جهاز الأمن اعتقل عدد كبير من الناس وزج بهم في السجون، ودي السجون دي هي سلطة إشرافية للسيد النائب العام. أي شخص موجود داخل أي حراسة بتاعت شرطة أو سجن من سجون السودان هو تحت سلطة نائب العام الإشرافية، يجب أن يكون بقاءه ووجوده داخل الحتات دي مبني على إجراءات قانونية، والإجراءات القانونية هي ما بتتم القبض على أي شخص أو حبسه إلا بموجب بلاغ فتح من قبل النائب العام ووزاته أو منسوبين. يعني نتكلم عن النائب العام، نتكلم عن منسوبين اللي هم وكلاء النيابات الموجودين في مختلف النيابات في السودان.
نعم.
لذلك بنرى أنه أي وجود لأي شخص بدون بلاغ مفتوح أو أمر قبض صادر من النيابة ده بيعتبر حبس غير مشروع واعتقال غير مشروع وقبض غير مشروع، على السيد النائب العام أنه يزور كل الأماكن دي ويتأكد بنفسه إذا في أي شخص ما منطبق عليه المعايير أو الشروط الواردة في قانون الإجراءات الجنائية عليه أنه يأمر بالإفراج عنه فورا، بالإضافة إلى أنه يعمل تحقيق لمعرفة الجهة اللي خالفت القانون وارتكبت المزالة دي باعتبار أنها تعتبر جريمة، ويقوم بمحاسبتها باعتبار أنها دي جريمة نمت إلى علمه، ودي تبقى من صلاحية النائب العام أنه يتخذ الإجراءات ضد أي من يخالف القانون.
نعم.
الحاجة الثانية، في بلاغات تمت، في بلاغات اتفتحت حقيقة، وكأمثلة لها البلاغ بتاع مقتل العميد
بريمة
يعني رحمة الله عليه، وفي كان بلاغ بتاع قسم شرطة الصافية لأنه في تعدي تم عليه خلافه، في بلاغ أخير اللي هو البلاغ بتاع اللي خيانة الأمانة اللي اتهموا فيه عدد من قيادات التمكين، في بلاغات أخرى متفرعة متعلقة بلجان ساعدت لجنة التمكين في إدارة المال اللي تم استرداده أو الشركات اللي تم استردادها، منها خصوصاً زي شركات الدواجن وخلافه. فطيب دي بلاغات، البلاغات دي هي يبقى مدى ما في بلاغ معناته في إجراء جنائي حقيقي وفقا لقانون الإجراءات الجنائية تم. طيب بموجب تم القبض، هل تحدثنا عن المسألة دي أنها أغلب البلاغات دي هي حقيقية لكن القبض فيها تم لإطفاء الشرعية على الإجراء بتاع اعتقال الناس دي بموجب القانون، ونحن بنرى أنه المسألة دي هي ما أكثر من أنها هي مسألة ذات بعد سياسي وفيها تصفية حسابات، فيها هدف القبض على القيادات السياسية لقوى سياسية مختلفة، فيها هدف للقبض على لجان المقاومة والثوار لإبعادهم عن الشارع أو إبعادهم عن الحراك السياسي أو لإسكات صوت الحق. ما دام ما في إجراءات زي دي يجب أنه التحري فيها يبقى عن طريق النيابة، لأنها هي براغات متعلقة بالسلطة التنفيذية، بلاغات فيها الشبهة السياسية. لذلك نحن نرى أن النيابة هي جهة المفترض أنها تكون مستغلة، بل النيابة ذاتها يجب أنه اللي يتولى التحري والتحديد من أفراد النيابة يكونوا على درجة عالية من الخبرة والكفاءة اللي بتقدر تخليهم يقيموا البينة الموجودة في مواجهة المقبوض عليهم، بحيث أنه يجب أنه ما في شخص يكون مقبوض عليه في إجراء قانوني يقعد أو يحبس لفترة بدون ما تكون في بينة حقيقية مبدئية موجهة له بتثبت أنه عنده ارتباط أو علاقة بالجريمة المدعى بها اللي اتفتح محل البلاغ ده. ودي لابد من أنه في الحالة دي أنه نحن بنضمن أنه تكون في وكيل نيابة، لأن نحن حقيقة مثلا زي البلاغ بتاع السيد العميد رحمة الله عليه، نحن كمواطنين سودانيين بهمنا جهاز الشرطة بهمنا نحن نعتبره أنه من شهداء الثورة ومن شهداء الوطن، ونحن بنطالب ذاتنا بمعرفة مين اللي قتل هذا العميد، وهو شخصية بالنسبة لنا رتبة قيادية في جهاز هو مننا ولينا حافظ على أمننا. نفس الحكاية الحياة اللي حصلت مثلا زي التلف والتعدي اللي حصل على جسم الصافي هذا الجسم، وبيخدم المواطنين وبيخدم السلطة.
نعم.
وبالتالي برضو نحن لدينا نعرف مين اللي ارتكب الجريمة دي، ونحن ذاتنا أصحاب مصلحة فيها.
نعم.
لأنه الضرر ما بيصيب الشرطة، إنما بيصيب المواطنين المنتفعين من الخدمة دي.
أستاذ عبد القادر، طيب يعني قبل نقادر النقطة بتاعت العميد بريمة ومقتله والتحري في الحاجة دي، لماذا النيابة ولا النائب العام يعني ترك الأمر للشرطة طوال هذا الوقت في أنه الشرطة هي التي تتولى التحقيق؟ يعني فهل هذا يتناسب يعني مع الجريمة وظروفه ومواضعاته؟
والله تكون حاجات تقديرية للسيدة النائب العام، هي الشرطة الجنائية وفقا للقانون هي عادة بتتولى التحريات في البلاغات المختلفة، لكن يفترض أنه هو السلطة الإشرافية أو السلطة الأصيلة هي للنائب العام، وفوضى للنائب بيشرف هو كسلطة إشرافية. لكن نحن نرى أنه في بعض البلاغات المعقدة هو المحتاجة لاستغلالية كاملة، أن يعني البلاغ صاحبته كمية بتاعت بيانات وخلاف وتحدث عنه الإعلام بشكل كبير، فده زيه زي بعض البلاغات الثانية. يجب أنه مما تبقى فيها أنها شبهة أو شبهات ممكن تقول لأنها تضيع معالمها، النائب العام هو صاحب السلطة الأصيلة، يجب عليه أنه هو اللي يتولى التحري فيها بنفسه للوصول للحقيقة المجردة يعني.
نعم. طيب.
نحن حقيقة، وبعدين لأنه مرات يعني إذا جهاز الشرطة هو بيقال عنده صلة بالبلاغ ذاته أو البلاغ بمش واحد من أفراده، ممكن يبقى هو طرف فإنت ممكن تخلي طرف هو اللي حقق في حاجة هي خاصة به أو بتنتمي له. فنحن للاستغلالية كاملة وللوصول للعدالة الحقيقية.
يعني بالنسبة مثلا للبلاغ المفتوح ضد وجدي صالح، يعني في قانون الإجراءات الجنائية أو في فكرة القانون عموما، في أي حاجة بتقوم بتضع عتبات أو تحرزات أمام إنه السلطات الممنوحة للشرطة وللنيابة إنها ما تتجاوز الأمر بتاع التهمة العادية بتاعت الجريمة إلى تصفية الحسابات السياسية؟ يعني القانون ما يستخدم من أجل تصفية حسابات سياسية، في حاجة زي دي تمنع المسألة دي أو يعني تضع أمامها يعني ضوابط؟
جهة اللي هي بتمنع استغلال الإجراءات وأن عشان تحقق العدالة هي النيابة العامة. نحن في تقديرنا هي النيابة العامة، ويبغى لقانونها يفترض أنها تكون نيابة عامة مستقلة، ما عندها بعد سياسي، ما عندها ما تأتمر بأمر أي جهة حاكمة، هي تأتمر بالقانون وبتطبيق العدالة المجردة. في ظواهر يعني مثلا زي الأستاذ ويدي هو محامي معروف يعني، ويعرف القاضي والداني، واي محامي عنده حصانه اجرائيه يعني ما بيجوز القبض عليه الا بعد اخذ الاذن من نقابه المحامين اللي وفقا للقانون. فكونه انه يقبض على الاستاذ ويجي بدون رفع الحصانه عنه او بدون اخذ الاذن من نقابه المحامين ده اجراء خاطئ من البدايه. وسع حتى الان يعتبر القبض تم ده قبض غير مشروع وقبض قبض خاطئ مخالف للقانون. دي نمره واحد. ظهرت المساله دي مساله بتاعت اعلانات سياسيه وكلام كثير. نحن بنرى انه القصه ما قصه بتاعت قانون، هل البلاغ بذاته من اساسه بلاغ سليم ولا ما سليم؟ هل اللجنه اللي قامت بمراجعه اعمال لجنه التفكيك هل هي لجنه قانونيه؟ هل عندها مشروعيه في انها تراجع؟ هل المراجعه تمت؟ ولو تمت هل تمت بشكل سليم؟ هل كان في تسليم وتسلم ما بين اللجنه وما بين الجهات اللي اسى واضعه يدها على لجنه التفكيك؟ في حاجات، في تساؤلات كثيره، في نقاط كثيره هي دي بتوضح انه هل في اجراءات قانونيه سليمه ولا لا؟ هل في بلاغ ولا لا؟ هل بينه مبدئيه تفيد انه يضم الناس دي كمتهمين ويتم القبض عليهم ولا لا؟ دي مساله اذا كانت سلطه اللي بتحقق في المساله دي استغلاليه كامله وهي النيابه العامه بخبراتها وكفاءاتها، في تقديرنا انه نحن بنحقق العداله. كل المطلوب هو تحقيق دوله القانون، دوله العداله. الاجراءات اللي اتعملت فيها خلل كبير جدا الناس تحدثوا عنه، وفي اجراءات الناس بتتركها لهيئات دفاع مختلفه تدافع عن الانتهاء عشان ما تدخل بدفوعهم وباجراءاتهم الدارين يتبعوها في المساله دي. لذلك عاده نحن يكون في بلاغ في التحري ما بيجوز التحدث فيه عن موضوع البلاغ ذاته بتفاصيله. ده مكان المذكرات القانونيه، وليس العلم عشان ما تخل باجراءات التحريات او تضير بالاطراف ذاته. لكن عموما نحن نقلنا كل المخاوف دي والتساؤلات للنائب العام، وطالبنا حقيقة بأن يقوم بدوره الحقيقي اللي يفترض أن يقوم به. عموما يعني اللقاء ده من إيجابياته أنه نحن طلعنا بقرارات من السيد النائب العام بأنه هو البلاغ بتاع مقتل العميد والبلاغ بتاع قسم الصافية والبلاغ بتاع التفكيك والبلاغات المشابهة كلها أمر بأن تتولى النيابة العامة التحري والتحقيق فيها، ووافق على أن يكون المتحري على مستوى من الخبرة والكفاءة يستطيع أنه يقيم البينة الموجودة قدامه، هل ممكن يوجه بها تهمة للمقبوض عليه ولا يشطب الملف في مواجهته، وهل يقبضه أو ما يقبضه أو يفرق عنه بالضمان. بيبقى الخبرة هنا عندها مكانة في أنها تقدر تتخذ الإجراء السليم القانوني. فنحن لو ضمننا أنه سيد النائب العام قام بمهامه الموكل له بموجب القانون وقام بالولاية الإشرافية اللي بيتيح له القانون باعتبار أنه هو السلطة الوحيدة اللي عنده الولاية الإشرافية على الإجراءات دي، بنبقى نحن هنا كده قدرنا ضمننا أنه طبق القانون بطريق سليم. ده لدينا شيء إيجابي كامل من السيد النائب العام، ونقتنع تماما بأنه فعلا دي أدواره وهو حيقوم بها بالشكل المطلوب وكده.
نعم طيب
تقريبا ده
أيوة. يعني ربما سؤال أخير، لأنه قبل يعني جات سيرة الشرطة في بلاغ العميد بريمة أيضا، والشرطة يعني كان بتطلع بيانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هي بيانات وبعدين تنشر فيما تنشر يعني في وسائل التواصل الاجتماعي في الفيسبوك وباقي المنصات، تتحدث عن 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 تهم موجهة لناس في مقتله، وربما إلى جزء من المحتوى أيضا حق التهمة. فهل ده يعني بينسجم مع دور الشرطة ومع فكرة توفير العدالة؟ يعني وكأن هؤلاء الأشخاص قد حكموا إعلاميا وجرموا أصلا يعني.
هو الإجراء اللي عملته الشرطة في أنها يعني هي البيانات بتاعته طلعت فورا مقتل العميد مباشره وقبل ما يمضي عليه 24 ساعه واستمرت كده. وده كان امر خاطئ يعني، وده ذاته اللي بيخلي الناس يقولوا انه لابد من انه تكون الامر زي ده يكون قدام نيابه مستقله تقدر هي اللي تحقق فيه العداله وتوصل فيه لحقائق الجريمه. فعلا في عميد تم قتل، لا بد من معرفة مين اللي قاتل وكيفية القتل ذاته وتمت كيف، لكن دي بالبيانات اللي تمت هي ذاتها ما خلت الناس يكونوا مرتاحين ومطمئنين، لأنه الإجراء يتم عن طريق الشرطة. هسه واحدة من المطالب اللي طالبت بها تلقينا أنه الدفاع عن المتأثرين بالقتل، أنه طالبت السيد النائب العام بوقف الحملات الإعلامية والبيانات من كل الجهات حول ما يتعلق بالبلاغات عموما، مش بلاغ العميد براو، اي بلاغ حتى بتشير عليه الشرطه، لانه يفترض انه الجهه اللي بتحقق هي جهه ما تعلن عن اي تفاصيل الا امام المحكمه جهه التحرير. يفترض انه الكلام ده كان خاطئ ومخالف للقانون وفيه تاثير على العداله، لذلك نحن طالبنا النائب العام بانه يوقف كل الاجراءات دي.
استاذ عبد القادر البدوي، انا حقيقه شاكر لك كثير على هذه الايضاحات.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
تتوقع منظمه الزراعه والاغذيه حصول مجاعه جزئيه في السودان سيتاثر بها حوالي 3 ملايين شخص. ولكن للمفارقه تهمل سلطات الانقلاب القطاعات الانتاجيه ومشروع الجزيره على وجه التحديد في هذا الوقت الحرج. الزميل حسين سعد أجرى لقاء مطول مع دكتور صديق عبد الهادي حول مشروع الجزيرة، في هذا الجزء يلقي نظرة على ما تحقق من محاولات إنقاذ مشروع الجزيرة أثناء رئاسته لمجلس إدارة المشروع.
في البداية الحاجة اللي عاوز أقولها إنه مجلس الإدارة اللي جلست على رئاسته جاء في زمن استثنائي، هو مجلس إدارة كان من المفترض يكون في مستوى طموحات وشعارات الثورة. التعليق حول هذا الأمر اللي هو علاقة أداء مجلس الإدارة بروح الثورة أو بالثورة نفسها بيحتاج كلام كثير جدا، وأنا ما بفتكر أسعد الوقت اللي ممكن الواحد يتكلم عن المسألة دي، ممكن اللي قدام يعني ده يكون موضوع منفصل لوحده ويتم حوله نقاش، باعتبار إنه يعني دي واحدة من التجارب المفتكر إنها مهمة جدا ولا بد من في تقييمها، لا بد من الشفافية. بجي للب السؤال بتاعك اللي هو مسألة نجاحات المجلس. هو بالفعل لو قسنا النجاحات الأحرزة المجلس في الفترة السابقة وقسناها بالبرنامج اللي أنا طرحته، وبالفعل قدرنا نترجمه في برنامج السياسات العامة عشان تحكم المشروع، ودي كانت واحدة من المرات النادرة جدا إن يكون في سياسات عامة تحكم يعني سير الانتاج في المشروع. لو قارنا النجاحات بالبرنامج العام اللي يتوضع او اللي انا كنت بنادي به او اللي قدمته قبل ما اشغل هذا المنصب، فعلا يعني نسبيا ممكن تقول يعني النجاحات ليست ضئيلة ولكنها لم تكن يعني في التوقع او فيما هو متوقع. لكن بس أنا عاوز أشير لبعض النجاحات اللي أفتكر إنها كانت نجاحات حاسمة ومهمة جدا. أولا مسألة صياغة البرنامج نفسه، برنامج السياسات العامة وإنجازه، يعني ده أخذ 6 شهور لمناقشته. ده كان نقطة تحول في المشروع، إنه برنامج متكامل واسمهناه برنامج ثورة ديسمبر للتغيير في مشروع الجزيرة. دي واحدة من الأشياء. الحاجة الثانية اللي هي مسألة الدورة الزراعية يعني في مشروع الجزيرة، إدارات مشروع الجزيرة في ظل النظام البائد أسقطت مسألة الالتزام بالدورة الزراعية، واللي هي دي المرتكز الأساسي لنجاح مشروع الجزيرة. فوضع حد للفوضى الزراعية قدر مجلس الإدارة يجيز وجوب الالتزام بالدورة الزراعية، وكان لها أثر كبير في المواسم الزراعية الناجحة التمت في ظل مجلس الإدارة. الشيء الثاني، القضية الأساسية اللي هي قضية الملك الحر، لأول مرة في تاريخ المشروع، وأنا أقول المسألة دي وبكل فخر، إنه لأول مرة يتم الاستماع وبشكل كامل لأصحاب الملك الحر والجلوس إليهم والحوار حول قضية الملك الحر في مشروع الجزيرة. وكان هنالك اتفاق كامل وبرضا كل الأطراف إنه لابد من حل هذه القضية حل عادل، لأنه أنا على المستوى الشخصي متبني هذه المسألة، ويمكن يعني كتبت عنها كثير جدا، وقناعاتي بأنه فعلا في مظالم يعني حدثت لأصحاب الملك الحر، ولا بد من رفع هذه المظالم. وفي مجلس الإدارة في اتجاه عام لتأييد هذه الوجهة اللي أصلا أنا طرحتها، وطرحتها من قبل ما أجي رئيس مجلس إدارة، فدي مشينا فيها خطوات كبيرة جدا، وأنا أفتكر هي دي عندها علاقة بمستقبل المشروع. يعني المشروع ما عنده مستقبل ما لم نحل قضيتين، اللي هي القضية بتاعت الملك الحر وقضية قانون مشروع الجزيرة. الحاجة الثالثة اللي هي لأول مرة في خلال العقود الماضية، لأول مرة يكون في فائض في ميزانية المشروع، ودي تحققت في ظل مجلس الإدارة. يعني نحن لما استلمنا المشروع كان في عجز كبير جدا وفي مديونيات ضخمة جدا، وصلت خلي ل 700 مليار، دي كانت مديونيات على المشروع. في آخر اجتماع وقبل الانقلاب اللي هو كان في أكتوبر آخر اجتماع، كان هنالك فائض كبير جدا في الميزانية، لأنه تمت إجازة الميزانية، فدي لأول مرة تحدث. الحاجة الرابعة اللي هي ممكن برضو نحن نعتبرها يعني إنجاز بالنسبة لمجلسنا أو لمجلس إدارة مشروع الجزيرة، اللي هي إنه أجزنا لائحة التنازلات ونقل الملكية، اللي هي دي كانت معضلة حقيقية في المشروع ومؤخرة ومؤثرة على الإنتاج في مشروع الجزيرة. يعني في حواشات يعني مسجلة بأسماء وأسماء مزارعين ورحلوا عن هذه الحياة الفانية يمكن لهم عشرات السنين، فما تم نقل الملكية للورثة، فكان في صعوبة في مسألة التمويل، لأنه دائما بيطالبوهم بأنه لازم الشخص اللي صاحب الحواجة هو اللي بيتم التمويل باسمه، والشاهد أنه صاحب الحواجة يكون متوفي إلى رحمة مولاه 10 15 سنة، 20 سنة، وما تم نقل الملكية. فحلينا هذا الإشكال. الحاجة الرابعة أو الخامسة إنه حصرنا ممتلكات مشروع الجزيرة وموارد المشروع، لأنه في لب السياسات العامة اللي نحن أجزناها لابد من الإدارة الفاعلة لموارد المشروع. فهذه الإدارة الفاعلة تبدأ بحصر العقارات والممتلكات وكل الموارد بتاعت المشروع، واللي هي يعني الشيء المؤسف وجدنا فيها تجاوزات غير طبيعية.
بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل و إلى اللقاء.